بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية أم. وقبل أن أبدأ هذه الحلقة، طبعا يعني أعزي يعني أهالي الشباب الواعد الذين هم زهرة شباب هذا البلد في مصابهم الجلل، مصاب مصر كلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين، وأن يبرد قلوب أمهاتهم، وأن ينزل عليهم الرضا، برد الرضا بقضائه وقدره، إنه ولي ذلك ومولاه. ومعلش، ان شاء الله مصر هتفوق، ومصرها يعني ربنا سبحانه وتعالى حرسها وحافظها، وطبعا سنوات عديده من الفساد سقطت، ولا تزال هناك اذناب، لكن باذن الله تبارك وتعالى هذه الارض التي مشى عليها الانبياء والمرسلون، والتي حكمها يوما ما يوسف الصديق عليه السلام حين قال اجعلني على خزائن الأرض، والأرض هنا مقصود بها مصر، يعني كأن منظر مصر هي كنز العالم، إني حفيظ عليم. بإذن الله تبارك وتعالى أملنا في الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا البلد الكريم. ومعروفة مصر في كتب التاريخ اسمها مصر المحروسة، فبإذن الله تبارك وتعالى والأمل كله في رب العالمين أن يحفظ بلادنا، وأن يؤمننا جميعا في ديارنا، وأن يلبسنا ثوب الأمن والأمان والطمأنينة يا رب العالمين، ويخرج الخونة الذين يريدون أن يجروا هذا البلد إلى مستنقع من الدماء والأشلاء، يخرجهم ويكشفهم ويدحرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، لكن علينا أن نصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأنا بقول للخونة والمغرضين، شباب مصر جهز نفسه للشهادة في سبيل الله في كل المواقع. بالمناسبة يعني الشباب مستعد أن يحمي هذا البلد بأرواحي، وخلاص شاف لون الدماء، لكن بإذن الله تبارك وتعالى ستظل مصر بأهلها. مش حاجة اسمها قاهرة وبورسعيد والكلام ده، المخطط ده مكشوف، كلنا يد واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى يقطع الله تبارك وتعالى بأيدينا وبأيدي المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى فلول الظلم والظالمين، وساعتها هنقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. حلقتنا النهاردة حلقة لها طابع خاص، لأن يعني صاحبة هذه القصة بتمثل امرأة يعني بتوكلها على الله سبحانه وتعالى قدرت تتجاوز محن ربما لا يحتملها الرجال. وفي حياتنا لما بنقابل نماذج من كده، الحقيقة بتختصر لنا دروس كتير عن الرضا بقضاء الله وقدر، عن الصبر، عن العزيمة والتوكل على الله عز وجل، بدون ما يكون ما نسمع دروس ولا شيوخ ولا مثل هذا الكلام الطيب النافع، لكن لما بنشوف حالة معينة من الحالات اللي احنا بنقابلها في حكاية أم، فعلا بتختصر لنا الزمن، وبتبقى تجربة حية بنتأملها ونستفيد منها وبناخد منها أعمق العبر وأعظم الدروس. لما بنلاقي يعني امرأة والمرأة من الضعفاء بتتغلب على كل هذه الظروف، وتبقى هدفها انها فعلا تثبت ذاتها، ويبقى في عجز، ومع العجز فقر، ومع الفقر ظروف مركبة، الحقيقة يعني شيء يدعو للعجب، ويؤكد ان المرأة المصرية، وطبعا مش تحيز، والمرأة كذلك العربية المرأة المسلمة بطبيعتها امرأة يعني تفرش الأرض صبرا وتحملا وقدرة وعزيمة، وفي وقت بتنسى نفسها تماما وبتبقى قدامها هذه الظروف اللي بحسن توكلها على الله تبارك وتعالى بتقدر تتغلب عليها. وده بيبقى برضو دايما بقول ان الحالات اللي احنا بنقابلها بتبقى درس مباشر لأجيال الأمهات اللي لسه متجوزين حديثا، واللي دايما بقول بلاحظ ان نفسهم قصير في التربية وفي الجهد وفي الصبر على الزوج وعلى الأولاد وإلى آخره، لما بنشوف نماذج فيها هذا التحدي وهذه الإرادة وهذه القدرة. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة.
عليها ربنا من عمر ما ناخد حياتنا وعمرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية أم. وما بنقول حكاية أم بتبقى مشوار طويل من التضحية والكفاح اللي معروفة بالأم المصرية، الأمهات بشكل عام، اللي هي طبعا هتحكي لنا عن نفسها ومشوار كفاحها، ليها ظروف خاصة يعني واجهت حالة من التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبرها بيها وقدر عليها ان هي تولد او تعيش طفولتها بإعاقة معينة. هنتعرف عليها ونعرف مشوار حياتها كان ايه وايه المحطات اللي واجهتها من الطفولة لحد ما يعني بنعيش معاها اللحظة اللي هي فيها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حضرتك انا عارف اسمك
عائشة،
بس ليكي اسمين، اسم عائشة والاخت منى.
أيوة.
احب الاسماء ليكي
عائشه
على السيده عائشه رضي الله عنها. انا قلت انت زي ما عرفت منك بتسجيل انك عشتي ظروف معينه يعني الطفوله فيها مختلفه عن يعني الاطفال اقرانك، احكي لنا القصه بدات ازاي وقصه الاعاقه وازاي نشاتي وايه المحطات اللي انت مريتي بيها في حياتك.
الرحمن الرحيم. انا من قريه بسيطه طبعا محافظه الغربيه اسمها منشي سليمان. جاني شلل الاطفال يعني زي ما سمحت من والدتي وكده وانا عندي سنتين عن طريق ابره غلط. فعشت حوالي 15 سنه في البلد. كان بالنسبه لي طبعا حياه صعبه، ان انا كنت بتحرك على الارض بالنسبه لقريه بسيطه جدا. كنت بزحف في الارض، ما كانش فيه ولا كرسي متحرك ولا اي حاجه ولا اي مكان مؤهل ليا ان انا اقدر ان انا اعيش فيه واتحرك زي انسان عاديه.
ما كانش فيه مثلا كرسي؟
لا خالص.
ما كانش فيه الامكانيات دي يعني.
فابتديت من سن 15 سنه كنت بسمح يعني عن جمعيات خيريه كتير، وكان جوايا ان انا نفسي اتعلم حاجه وحب الحياه، حبها قوي.
15 سنة يعني فتاة يعني بنت في مقتبل العمر، كان ايه ظروفك يعني؟ كان كل ده حياتك في البيت مع اسرتك ولا فكرت في ايه؟
اول حاجة فكرت فيها ان انا لازم اسيب المكان اللي انا فيه، ان ما كنتش مرتاحة، النظرة ليا ان انا ماليش مكان او الناس اللي زينا محبطين ما لهمش حق في الحياة ولا لهم حق انهم يحلموا. فكان ده بالنسبة لي شيء صعب جدا.
كان وصلك احساس انك انت عبء على اسرتك مثلا؟
بالظبط كده. فمن خلال كده كنت بسمح كتير، بس كنت اتمنى اقرأ اكتر فما دخلتش مدارس. فمن خلال كده كنت برضو حب الحياة وحاسة ان في امل وربنا سبحانه وتعالى مش ناقصنا حاجة، بالرغم ان انا بسحب في الارض وكانت الحياة صعبة، بس برضو ربنا سبحانه وتعالى كان مديني صبر وإلهام ان في عزيمة وطول ربنا موجود وجوايا مفيش مستحيل. الإرادة اللي جوه حب يعني حبيت ان انا اول حاجة افكر فيها ان انا اسيب المكان اللي انا فيه. ففعلا فكرت في كده. كانت خالته قريبة مني جدا، فكانت نازلة زيارة للبلد، هي كانت قاعدة في القاهرة. فمن خلالها قالت لي تعالي. كانت كنت من صغري طبعا ما كانش فيه العلاج الكافي، فكانت هي دايما خدتنا اكتر من مرة، ترددت بيها على معهد شلل الاطفال اللي في امبابة. فالحمد لله يعني وصلت ان انا كده، ان انا كنت بسمع برضو ان انا كنت كان شال الرباعي، يعني كانت الحالة سيئة عن كده،
يعني كان يعني الايدين والرجلين.
فطبعا كان المفروض ان كان يبقى فيه علاج اكتر او رعاية اكتر
من بدري يعني
من بدري. فكانت الظروف المادية ما كانتش تسمح. مع اخوات كتير، مع الرزق يعني الحمد لله. فابتداء من هنا جيت القاهرة وانا سن 15 سنة، قعدت عند خالتي. يعني كانت خالتي برضو بفضل ربنا وثم هي رحمها الله عانت معايا برضو فترة جامدة قوي، ان كانت بتشني برضو وتوديني معهد شلل الاطفال. وبعد كده وانا عندي حوالي 15 سنة ابتدى ان يبقى ما يعني ما فيش حاجة. كانت خايفة ان هي كان الموضوع يسوء اكتر من كده.
لا انت قلتي لي انت وانت في البلد كنت وصلتي لسن 15 سنة.
ما انا يعني في الفترة دي.
في الفترة دي.
قعدتي
معها قد ايه تقريبا وهي قامت على علاجك وجلساتك وكده؟
انا بالظبط كده قعدت عندها حوالي 5 شهور او 3 شهور. وبعد كده الفكرة جت، كنت دايما اسمع عن جمعية الوفاء والامل ان هي معوقين فيها او ذات الاحتياجات الخاصة، انا ما بحبش الكلمة دي اقولها عليهم. بقيت اسمع كتير.
نسميهم اصحاب الارادة والتحدي.
بالظبط كده. ان حقيقي يعني في ناس كتير او فيهم جواهم قلوب صافية جدا، بس في امكانيات مش مساعداهم. انا واحدة من الناس ديت، بس الحمد لله بفضل ربنا برضو وصلت لمكانة الحمد لله. عمري ما حسيت ان انا قاعدة على كرسي متحرك.
قبل كده وده طبعا واضح جدا من رحلة حياتك اللي هتحكيها لنا، لكن عايز اقف عند نقطة انك انتي وانتي في الظروف دي وخالتك خدتك وبتتابع بيك العلاج، لكن في نفس الوقت عندك احساس من جواك انك انتي مش عايزة تعتمدي على حد، مش عايزة تكوني عبء على حد ولا تتكلفي حد، بتفكري في جمعيات مساعدة ان تاخد بايدك، يعني دماغك شغالة، فكرك شغال انك انتي تشق طريقك بنفسك، مش كده؟
الحمد لله. فكانت الفكرة في جمعية الوفاء والأمل، كنت دايما يعني بسمع عنها حاجات في التلفزيون وكده. فالحمد لله ربنا أكرمني بناس كويسة جدا.
اتصلت بيهم مثلا أو
عن طريق معارف برضو، عن طريق ناس بسيطة برضو عرفتني بناس إن هي تقدر تتبناني في جمعية الوفاء والأمل. إن كانت الظروف اللي أنا فيها لازم يعني كانت مادية لازم يدفع مبلغ للجمعية. فالفضل ربنا سبحانه وتعالى وثم الست الفاضلة اللي هي الركن الأساسي في حياتي والدكتورة سلوى الحمصاني. الفضل ربنا وثم هي.
قلت لي قبل التسجيل ان في اسم ما اقدرش انساه طول حياتي لحد ما قابل ربنا ان شاء الله بعد عمر طويل، هي الدكتورة سلوى. فحسيت انك تكلمي عليها بشكل في حب غير عادي يعني. قصة الدكتورة سلوى معك.
الدكتورة سلوى بعد وجودي بثلاث شهور عند خالتي، طبعا برضو يعني بيت بسيط والظروف على قد الحال. فكان برضو يعني ولاد الخير ما عرفنا ان الدكتورة سلوى ممكن تساعدني وكده، فانا ناس خدوني ويعني ودوني ورحت لها مستشفى الهرم في الزهور. فقابلتني كان اول حضن بجد، يعني حسيت ان في ملايكة بجد على الارض. كانت الدكتورة سلوى
ليش تعرفك قبل كده؟
لا كانت اول مرة تشوفني.
احكي لي اللحظة دي بالضبط، يعني لما رحت المستشفى ودخلتي عليها او قابلتك، يعني كان يعني عايز ارجع بالذاكرة لللقطة دي واللحظة دي بالذات.
اول ما دخلت الدكتورة سلوى المستشفى عند الدكتورة سلوى قعدت مستنيها لمدة حوالي ساعة. اللي وجدته في المكان عندها كله أطفال برضو ذات الاحتياجات الخاصة، بس هم يعني عاقتهم حاجة تانية، اللي هم يعني تعبانين عقليا،
الإعاقة
الذهنية. فالأطفال اللي شفتها تعبانة، اول هي ما جت ما كنتش عارف، كنت كان اول مره ان انا اشوفها، فبقيت ان هي جت احتضنت الاطفال دي كلها وبتطلع حاجات بسكوتات وحاجات من شنطتها وبتديها لهم. يعني انا ما كنتش اعرف ان دي دكتوره سلوى. فاول ما دخلت في استاذ قال لها الناس مستنيين حضرتك من بدري. قالت لي انت منى؟ قلت لها ايوه. فوجئت ان هي جت خدتنا في حضنها قوي وبست مني. اول حاجه عملتها بست ايدي وبست مني دي
بس.
طبعا مقدرين يعني المشاعر الجميله اللي بينك وبين دكتورة سلوى، وأكيد إنسانة بهذا الوصف يعني كل القلوب بتدعي لها. يعني إن اللحظة بتقولي لي أنا يمكن أمي وخالتي واللي هم أرحامي وقرايبي ما حسيتش بكم الحنان في أول حضن حضرته لي الدكتورة سلوى، مش كده؟
بعدها قالت لي حضرتي اموريني انت عايز ايه؟ قلت لها الامر لله. قالت لي اقعدي عندي هنا واللي انت عايزاه انا اقدر اوفره لك. قلت لها انا اللي طالباه من ربنا وحضرتك وثم حضرتك ان انا اخش جمعيه الوفاء والامل. قالت لي ما انا ممكن اوفر لك كل حاجه عندي. قلت لها انا نفسي اتعلم مهنه اشتغل بيها واقدر اصرف على نفسي واعتمد على نفسي. قالت لي بتحب ايه؟ قلت لها انا بحب الخياطه قوي. جات متصلة بالجمعية بإدارة الجمعية
رغم انها بتقول لك ممكن اوفر لك كل حاجة.
ايوه قلت لها ممكن اوفر لك كل حاجة واقعد عندي وانت بنتي. وده كان اول لقاء بيني وبينها. صدقيني انا حاسة
حب كده رباني، يعني احساس غريب من اول لقاء، بس ما فيش قبل اي معلومات غير بس انها تعرف اسمك او حاجة زي كده،
او ان هي جاية تساعد ناس بس.
حسيت ان ده فعلا ده الامل اللي انت كنت منتظره، تحس ان الدنيا فيها خير وفيها امل، فكانت دي يعني اكبر محطه خير قابلتيها في حياتي دكتوره سلوى.
كنت دايما بدعي من ربنا ان في حاجه اكيد ربنا مخبيها لي كويسه جدا بعد المعاناه اللي انا عانيتها في البلد. كان عندي امل كبير ان ربنا شايل لي حاجه كويسه. فكانت الدكتوره سلوى اول حاجه نورت حياتي، ادتني الامل في حاجات كتيره قوي. اكتر حاجه ان في ناس كويسه وفي ناس بتساعد، مش عشان حد، عشان خاطر ربنا وعشان بتحب ربنا بجد. واللي انا شفته منها وتعاملها مع الناس اللي موجوده في المستشفى كانت حاجه فوق الوصف، حاجه صدقني ما اقدرش ان انا، حاجات ما تتوصفش، حاجات بتتحس.
حسيت ان هي مش مجرد انسانه خيره بتساعد حالات معينه كزي اي حد ممكن يصعب عليه الناس في ظروف معينه زي حضرتك وزي الاطفال اللي انت بتحكي عنهم، لكن حسيتي باحساس اعمق من كده واكبر من كده زي ما بتقولي.
فربنا يسر لها الامر ودخلت جامعه الوفاء والامل. كانت بتنفق عليا لمده فتره كبيره جدا، وكانت بتدفع لي الاقامه بفلوسها الخاصه.
احنا كل ده بنقول سنك كان لسه في 16 مثلا او كده.
ايوه دخلت الجمعيه وكان دايما تسال عليا وتيجي تدفع لي فلوسها، حاجات كثيره كانت بتعملها، وكانت دايما تسال عليا بالتليفون واحيانا كانت بتجيني. ما سابتنيش لحظه، هما كنت ببقى تعبانه واتصلوا بقى بالتليفون، كانت تقول لهم عايزه اي دكتور اي حاجه انا مستعده. ان كانت يعني في الوقت ده كانت الجمعيه لها شروط معينه. ودخلت الجمعيه والتحقت بتاهيل مهني في الجمعيه ان انا اتعلم تريكو. كان في خياطه برضو، اتعلمت الاثنين مع بعض، ان انا اقعد على مكان التريكو انزل بروفلات واقفلها على مكانه الخياطه. فدايما كنت كل ست شهور بيدوا شهاده التاهيل، فكنت دايما ان انا ما بحاولش ان انا اخلص او واخد الشهاده واخرج، عشان ما كانش في مكان ان انا اقعد فيه.
عايزه تستمر في المكان ان مفيش بديل
كده. ف اقامت تاني في الجامعة.
ولا كنت خايفه تفقدي علاقتك بالدكتوره سلوى؟
لا، انا ما زلت الدكتوره سلوى بتسال عني
حتى اللحظه دي.
ايوه
جميل.
وعلى اولادي وبتطلب باب التليفون وبتكلمهم، ومش سايبانا، على طول معانا، على طول على طول متواجده معانا.
لا، احنا لسه جايين للمرحله دي، لكن احنا لسه في جمعيه الوفاء والامل، ولسه عائشه البنت اللي بنت 16 سنه اللي بتتحدى الظروف وجواها اراده قويه انها تتعلم، مش بس تتلقى مساعدات ولا يعني مشاعر انسانيه، لا ده عايزه تتعلم مهنه. وكملي لي اتفضل.
في جمعيه الوفاء والامل اتعلمت مهنه التريكو، وقعدت فتره طبعا ان انا حتى لو انا متعلمه وبقعد على مكنه ما فيش يعني داخل شهر منها ان انا عايشه في الجمعيه. ابتديت ان انا طبعا كانت فتره طويله اللي انا قعدت في الجمعيه بتعلم، عشان امل في ربنا ان انا في يوم اخرج من الجمعيه برضو واقدر اشتغل بالمهنه دي.
يعني في هدف قدامك ان الحياه مش هتستمر بالشكل ده، لا اكتب اتعلم مهنه هتنفعني فيما بعد.
ربنا اكرمني وتعرفت من خلال الجمعيه على عبد الغني السوق الاولاني، كان قعيد، كان قاعد على كرسي متحرك،
كان برضو قعيد
نتيجه حادثه. يعني انا رحت الجمعيه وهو موجود،
كان موجود في الجمعيه.
ايوه.
بتقدم لك يخطبك؟
اتعرفت عليه هناك من حفلات الجمعيه، كانت بيقوموا بحفلات وكده لذات الاحتياجات الخاصه، فتعرفت عليه. ليه انسان كويس ومؤمن بالله وانسان طاقي، وشايف ان الاعاقه ده برضو ما فيش حاجه. يعني انا كنت انسان سليم وسواق وحصلت لي حادثه، فده قضاء الله، فالحياه ما توقفتش على كده. ابتدى ان هو برضو التحق بجمعيه الوفاء والامل، وكان قاعد بيعمل علاج طبيعي، وربنا اكرمه ان هو بعد ما اتعرف عليا، هو كان ميكانيكي جنبي، سواق، كان ميكانيكي معدات ثقيله، فابتدى التحق بالجمعيه وعمل شهاده تاهيل مهني برضو، وابتدى ان هو يقفل مواتير وحاجات هو على التربيز
برضو. يعني حتى في ظروف اعاقته ما استسلمش لقصه بس المساعدات، لا برضو اتعلم يعني مهنه جديده في نفس الظروف.
ما احنا ما كانش في حد بيساعدنا، ما كناش ناخد مساعدات من حد، احنا كنا معتمدين على ربنا وعايشين. فبعدها بأربع سنين حصل ان احنا نخرج، لازم نخرج من جمعيه الوفاء والامل، فخربنا، شفنا اوضه في شادر السمك قعدنا فيها. اتجوزت يعني استمر سنه او اربع شهور، وبعد كده اصاب بفشل كلوي. في الوقت ده كنت انا ما سبت الجمعيه، كان معايا شهاده التاهيل بتاعتي، فروحت مكتب العمل وتقدمت بجواب ليهم، قلت لهم ده عايز اتوظف من ضمن 5% من المعوقين.
لكن لما خرجت الجمعيه واستقلتوا بحياتكم، خدتوا اوضه بتقولي سكن، طبعا اكيد واجهتوا صعوبه اكتر، يعني الحياه بدات تبقى صعبه عليك شويه.
ما كانش المكان مؤهل لاتنين قاعدين بعجل، وما كناش برضو لوحدنا، ان احنا كنا مع والده ومراته وابوه، فما كانش مؤهل خالص، ولا حمام ولا اي حاجه خالص، برغم ان احنا كنا متقدمين برضو بان احنا كنا طالبين شقه من المحافظه. فربنا ما يسترش الحال، فطبعا كان لازم ان احنا نتواجد مع والده في اوضه في البيت اللي في الشادر.
المحافظه ما ردتش عليكم وقالت لكم ما فيش؟
لا خالص. الحمد لله ربنا اكرمنا، الحمد لله يعني ربنا فاكرنا على طول، فدي نعمه من عنده. بعد الجواز اصاب بفشل الكلوي، فكنت طبعا الحمد لله كنت انا اخذت جواب من مكتب العمل في مجمع التحرير، ورحت قدمته للجمعيه ان انا اشتغل رفضوه مرة واثنين، تنتنا على اصرار ان انا اطالب بحقي ان انا بنت من ابناء الجمعية وتعلمت فيها فلازم ان انا اتوظف فيها.
تمام. كل هدفك انك برضو تشتغلي رغم ان الظروف بتزداد صعوبة عليك، الزوج معاق واصيب بفشل كلوي وعايشين مع اهله مع والده ومرات ابوه زي ما بتقولي في غرفة واحدة، الحياة صعبة وانت مصرة انك انت ما تتلقيش مساعدات لا تشتغلي. استمر الوضع ده بتقولي سنة؟
وقفت الجمعية على شغل فيها، فكنت كل يوم بركب الاتوبيس وبروح وواجي. كان لسه قانون 5% من المعوقين ما تطبقش علينا ان احنا نروح براحتنا او ساعة بدري، فطبعا ده كان التزام فوق الطاقة ان انا بروح كل يوم من الشادر لجمعية الوفاء والامل بالحي العاشر.
كان زوجك الله يرحمه عبد الغني ربنا يرحمه رحمه واسعه، كان احساسه ايه بقى كده؟ وطبعا مرض زاد عليه وانت اضطريتي او صممتي انك تخرجي للعمل، كان ايه الحوارات اللي يعني افتكري بتدور بينك وبينه؟ يعني
فينك على طول تشتغلي، فينك على طول ما تقوليش انا محتاجة حاجة من حد، تطلبيش حاجة من حد، تطلبي من ربنا سبحانه وتعالى. ما تحسيش بالضعف، الدموع ضعف، الشكوى ضعف، تبقى انت كده بتزعلي ربنا منك. دايما خليك قريبة من ربنا،
كان دي دايما وصيته ليك. استمر الوضع ده قد ايه؟
هي بعد 4 شهور اما جاله فشل الكلى، و6 شهور تانيين توفاها الله في مستشفى العجوز.
ربنا يرحمه رحمه واسعه. بعد كده ايه اللي تم؟ سبتي المكان مثلا اهله؟
وهو يعني كنت انا بالليل عنده، فانا قلت له انا لازم امشي عشان انا الصبح رايح الشغل.
ده ليله الوفاء.
ايوه. فكان عنده جلسه غسيل، قال لي ما تمشيش الا ما اخلص. قلت له حاضر. فلقيته بسم الله ما شاء الله عليه ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني لقيته بقى اتحسن في اليوم ده. فابتدى بيتكلم كويس عن الاول، فبقول له بسم الله ما شاء الله انت بقيت كويس. فقال لي الحمد لله. بقول له بجد انت بقيت كويس؟ قال لي ما هو انا لازم ابقى كويس. بقول له يعني عشان انا همشي دلوقتي واسيبك؟ قال لي انا رايح عند اللي احسن منكم كلكم. فبتكلم معاه بقول له ازاي يعني؟
كان حاسس ان هو راحل عن الدنيا.
فلقيته بيقول لي انا رايح عند حد كويس قوي حنين علينا كلنا، وانا حاسس ان الالام كلها خفت مني. صدقيني انا حاسس ان الالام كلها خفت. بقول له الحمد لله ده فضل من عند ربنا، يعني خلاص هنمشي من المستشفى وبعد كده نبقى نيجي وقت الغسيل. قال لي معرفش بس انا حاسس ان انا همشي من هنا رايح مكان تاني. بقول له يعني انت زهقت مني وكده؟ فقال لي انا عمري ما زهق منك، بس ارجوك خليك على الثبات اللي انت فيه. فطبعا كان عادي الموجود فوصى عليا
اللي هو اخوه. فترة الوصية قال له ايه؟
ايه قال له وانا مستفايرش انسانة كويسة وانت عند ربنا حاسبة حاجة كويسة او صدقني، فارجوك خلي بالك منه. فده كان اخر حاجة سمحتها منه. بعد كده قال لي يا طبعا عشان انت هتمشي دلوقتي عشان تروح الشغل الصبح بدري. قلت له حاضر. خدت بعده ومشيت، وصلت لنص الطرقة كده ولقيتهم بينادوا عليا، فرجحت تاني. قال انا بدايلك صدقيني.
كان هو طلبك تاني ترجعي؟
فقال انا بدايلك ان ربنا هيكرمك قوي ودرجاتك عند ربنا عالية قوي، صدقيني انا بدعيلك وتنك ثابتة. كان دايما يقول لي الجملة دي، تنك قريبة من ربنا، انت دايما دايما بتطلبي حاجة ربنا بيديها لك. فتنك على كده على طول. قلت له الحمد لله في حاجة؟ قال لي ما تزعليش لو انت جيت الصبح كده ما لقيتنيش. فانا يعني الموضوع كان بعيد قوي يعني ان انا يعني حاسه ان هو بيقول حاجة او ان انا كنت سامعة ان هنروح مستشفى تانية. فده اللي كان في بالي. فجي بايس ايدي وبايسني من دماغي وقال لي ربنا معاكي وربنا هيكرمك ان شاء الله. فاخدت بعض ومشيت حوالي الساعة 3 بالليل. رحت الشغل الصبح عادي. فوقت الساعة 12 اخوه عادل واخوه الثاني جاي للشغل. فانا ما دخلوش عندنا الاول, دخل عند رئيس القسم بتاعي.
ربنا يرحمه رحمة واسعة, ارفع درجاته ان شاء الله ويأجرك في خير.
طبعا الحمد لله مؤمنة بالله وعارفة ان ده قضاء ربنا وعارفة ان هو راح لأحسن مننا كلنا. فتكبرت الصدمة في صدر الرحم الحمد لله. بعدها تقدم عادل وابو الاولاد
اللي هو اخوه تقدم لك انه يتزوجك.
بعد حوالي 8 شهور من الوفاة تزوجني عادل وانا كنت لسه موظفة في الوفاة والامل. اول كنت لسه بشتغل برضه ويعني الظروف كانت الحمد لله الحمد لله نعمة من عند ربنا.
وفقتي يعني بالزواج منه. من ريحة الحبايب بقى اخو زوجك يعني الله يرحمه.
شغل في الجمعية استمر لمدة حوالي سنة تاني من بعد الزواج. اول ما حصل الزواج ربنا اكرمني بعبد الغني ابني من عادل.
عبد الغني ابنك الاولاني على اسم زوجك الاولاني اللي هو عمه.
ايوه
اللي توفاه الله. يعني انت ما انجبتيش من عبد الغني الله يرحمه.
لا.
لكن انجبتي من اخوه.
ايوه.
سبحان الله.
ربنا اكرمني بعبد الغني ابني. طبعا فترة الحمل كانت صعبة وكنت دايما لازم ان انا كنت اشتغل
برضو وانتي في الحمل يعني.
كنت بروح الجمعية كل يوم واجل لحد اخر يوم في الولادة. جيت من الشغل على الولادة يعني
نفس اليوم اللي
حصل لي شوية تعب فجابوني على المستشفى. فقالوا الدكتور قال هي يعني معاد الولادة عدى وما جاتش وكده. فالحالة يعني كانت صعبة بس ربنا يسر الامر واكرمني في ابني وفي صحتي وطلعت بالسلامة من المستشفى بعد الولادة باربع ايام. بعدها قعدت 3 شهور في البيت ورجعت الشغل تاني. ما قدرتش ان انا كل يوم بركب الاتوبيس بابني وبروح وباجي بيه. بقيت اعمل غياب من الشغل.
وبعد عبد الغني عرفت ان ربنا اكرمك بمحمد.
بعد كده من ما سبت بقى الجمعية هم رفضوني من الجمعية عشان الغياب. فهو ده قانوني ومن حقهم ان انا كنت بتغيب كتير وكنت ماسكة مكان مسؤولة مني فما كنش ينفع ان انا اغيب. فبعد كده قعدت بقى في البيت. كان معايا عبد الغني وربنا اكرمني بمحمد وصابرين وما زلت
هم اولادك. عبد الغني الكبير.
ايوه
تاني اعدادي. وعارف ان هو ما شاء الله الاولاد كمان متفوقين في الدراسة. عبد الغني بيروح مركز شباب.
عبد الغني بيلعب كورة متفوق فيها بسم الله ما شاء الله عليه. وبيلعب في نادي ربنا يكرمه.
ومحمد وصبري. ربنا يبارك لك فيهم.
اللهم
امين. شايف انك انت عندي قوة ارادة وتحدي ربما ما شاء الله يعني تفوق الاصحاء او الناس اللي هم ربنا مديهم العافية والصحة وبيمشوا على رجليهم. شايفة ان الحياة لا ممكن نحقق فيها بالعزيمة والتوكل على الله حاجات كتير قوي برغم الظروف الصعبة مش كده ولا ايه؟
الحمد لله رب العالمين. طول ما احنا قريبين من ربنا يعني دي اهم نقطة في حياتنا ان احنا نبقى قريبين منه قوي وما نطلب يعني ما نطلب منه طلب ما نبقى طالبينه منه بصدق وعزيمة وإرادة وطول ربنا ما هو معانا بنحقق كل حاجة. ويبقى جوانا حب، ده اهم حاجة، نبقى في خير. والله العظيم لو في خير لنا كلنا والبعضينا هنبقى احسن، لو ما بنحقدش على بعض هنبقى كويسين قوي. يعني دي اكبر مشكلة، ان حتى يعني الناس احيانا بتحقد على بعضيها، بيحقدوا على اللي قاعدين، اللي بي يعني ليه اللي قاعد على كرسي روحها المعنوية مرتفعة ليه بتضحك؟
سبحان الله. يعني انت بتشوفي ان احيانا انك انت ممكن يعني تحسدي على راحة بالك، على رضاكي بظروفك، ممكن حد يبص لك نظرة زي كده؟
اه سبحان ده الله. اكيد ان في ناس يعني
محرومة من ده،
محرومة من الرضا،
حتى وهي عندها امكانيات احسن مني.
اهم الامكانيات الرضا. الرضا ده امكانيات، الرضا ده تأهيل، ان انا ابقى مؤهلة ان انا راضية بقضاء الله. في ناس كتير مش راضية
مؤهلة انك تكوني راضية بقضاء الله. كلمة جميلة او الحقيقة. الاخت عائشة كتاب كبير مليان، خدنا جزء من صفحاته او اوراقه، لكن قصتها محتاجة تأمل وتوقف مننا كلنا ومن الاصحاء، عشان برضو من مرة تانية وتالتة بنتعلم من البنت المعاقة اللي شقت حياتها، مش عايزة حاجة من حد، عايزة تتوكل على الله وتثبت للاصحاء ان لا، احنا في عندنا قدرة على التحدي. ودلوقتي ام بتراعي اولادها وبتذاكر لهم وبتحاول تكمل رحلة كفاحة، بتقول رسالتي لسه ما انتهتش، عاشت كزوجة وفية مع زوج ابتلي بالمرض وتوفي وبتكمل رحلتها. الحقيقة هي كلمة واحدة اقولها لك، انا شخصيا فخور بيكي، واعتقد ان كل اللي بيشوفونا دلوقتي فخورين بيكي، وربنا يقويكي ويعني يديك الصحة ويوفقك وتكملي مشوارك على خير.
ربنا يعزك، كله عند الله، واللي عند الله ما بيروحش. فانا طمعانة في وجه الله ان يكرمني في اولادي، ده اللي انا عايزاه من ربنا، يكرمني في اولادي واشوفهم في احسن حاجة ويبقوا قريبين من ربنا دايما، ده اهم حاجة في حياتي.
عمر ما ناخد حياتنا وعمرنا تمحينا يا ما، لو شطنا قد يوم قلبنا ودعنا يا ست الحبايب.
زي ما شفنا حالة عائشة، الحقيقة الحياة فيها كتير وفيها شخصيات فعلا زي ما انا قلت، وحضراتكم اكيد يعني وصلكم المعنى ده، فيها شخصيات بتختصر لنا الزمن وبتخلي الحياة ليها مفهوم تاني غير الظرف الحالي اللي احنا بنعيشه، ايا ما كان الحالة اللي فيه او المشكلة اللي فيه او الصعوبة اللي بنواجهها. هذه الحالات الحقيقة بتخلينا احيانا نخجل من انفسنا قدام اي حد عنده هم، عنده مشكلة. لكن عائشة زي ما شفته، وانا مستني يعني لو اسعفنا الوقت يعني تعليقاتكم انتوا احساسكم بالموضوع اكيد هيبقى مفيد وهيبقى فيه يعني دروس وعبر يعني. لكن عايزين نقول ان احنا استفدنا من الحالة دي، وانا شخصيا استفدت منها، ان 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 في حاجه اسمها الامل. الامل ده طاقه يعني لا حدود لها، ان بنت في الظروف اللي هي فيها وتنشا في جو بهذا الشكل واعاقه من وهي طفله وتكبر بهذا الظرف وفي في في جو ما فيهوش اي امكانيات على الاطلاق، ويبقى في ذهنها انها تبقى فوق الظرف ده وتتحدى هذه الظروف وتقول الامل. الامل ده مش كلمة بيكتبها الشعراء، ده كلمة بيعرفها الناس اللي فعلا يعني يشوفوا ان ابواب الحياة مغلقة في وجوههم. فكان الامل دايما دافع للخروج من حالة اليأس والقفز فوق الظرف الصعب اللي احنا فيه. ده درس مهم جدا اتعلمناه من عائشة، ده المفتاح اللي خلاها تكمل حياتها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. كمان مع الامل مش مجرد انه امل وحلم، طب انا هحققه ازاي، طب ما فيش اي معاونة اي مساعدة، لكن في الاصرار على الوصول، مسألة الاصرار والعزيمة، وان في انتظار للخروج من الحالة. ده برضو درس مهم جدا بنستفيده من عائشة. من الحاجات اللافتة جدا للنظر للي سمعوا معنا التقرير والكلامي معها قبل التسجيل وأثناء التقرير، عفة النفس أو عزة النفس زي ما احنا بنقول، يعني دي حالة تدعو للشفقة، وعندها اللي هي تعتبر بطلة القصة دي الدكتورة سلوى السيدة الفاضلة اللي ربنا يبارك لها في صحتها وأولادها ويحبب لها الخير أكتر وأكتر يا رب العالمين. احنا حاولنا بالمناسبة ان احنا نتواصل مع الدكتورة سلوى اللي هي زي ما شفته بمجرد ان تذكر اسمها بكت عائشة وتذكرت الحنان اللي هي ما شفتوش في حياتها أبدا. يعني دكتورة سلوى ما بتعملش كده مع عائشة بس، بالمناسبة عائشة خلاص بقت لها استقلالها بحياتها وربنا رزقها بالزوج ده وأولادها وكده، إلا إن بتقول أنا علاقتي بالدكتورة سلوى مستمرة بقالها 23 سنة. يعني مش كانت حالة مساعدة وخلاص وراحت، لكن لا، في حضن دائم وفي دفى وفي حنان، طاقة غريبة من الخير الحقيقة محتاجة تأمل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ اسلام، ازيك حبيبي؟ الله يكرمك.
ازيك حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير عن البرنامج اللي احنا في امس الحاجه ليه. انا كنت اتصلت قبل كده على قناه الناس في برنامج في عز الظروف كده، القلب يعني حاجه ترقق القلب. وبشكر الام، امي السيده عائشه جزاها الله، يعني سبحان الله، قلت السيده عائشه، ربنا يا رب يجعلها في مع السيده عائشه ان شاء الله وزوجها وزوجها الاخ اللي مات، الله يرحم اموات المسلمين جميعا يا رب. جزاك الله خيرا يا رب. انا عندي بس حاجه يا دكتور، الله يبارك له، ناشد كل الناس المعاقه دي. انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليا بالصحه، مش حاسس بنعمتها والله. ربنا يسامحني على اي حاجه عملتها استغليت صحتي في الغلط فيها. بس نفسي كل الناس تتعامل مع المعاقين، ما حدش يبص لهم بشفقه، لا، الناس دي عندها قدره، ويبقى كل المجتمع والمؤسسات الناس تلتف ان هم نحسسهم ان احنا محتاجينهم مش هم اللي محتاجين لنا. الاحساس ده مهم عندهم جدا. انا لاحظت والله يا استاذ مصطفى محتكاك مع ناس كتير، نفسي لو احنا نحسسهم احنا اللي محتاجين لهم مش هم اللي محتاجين لنا.
صحيح،
وبالفعل احنا محتاجين لهم. يعني حضرتك دي تعلم امه الصبر اللي هي والظروف اللي هي تحملتها، والله يتعلم شباب. انا في ظروف الفقر زي اي شاب مصري وزي اي شاب في ظروف الفقر وسني عشان الزواج واجهز، بس عمال ابص كده هي صبرت وهي خرجت، وانا بشتغل شويه اتاخر اقول ده انا بتعب، لا انا هعيد نفسي وهرجع نفسي وهكون وهتحدى. طب ما انا ناقصني استغل القدرات اللي ربنا تعالى اداها لي. هي اكيد يعني احنا بنتعلم منه اهو، يبقى احنا فعلا محتاجينهم. يبقى ما حدش يبقى في شفقه. طبعا يبقى ليهم يا رب ان شاء الله، يا رب يصلح حال البلد وحال مصر كلها وحال المسلمين كلهم. يبقى في نظره بعد كده، يعني لازم في تكاتف كده ونبعد عن الاحقاد دي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحقد على هذه البلد وكل من يتربص بنا شرا، يا رب ان شاء الله يحفظ البلد بقى.
شكرا، جزاك الله خيرا اخي اسلام، ربنا يبارك فيك. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نتعلم فعلا دروس عمليه من يعني طاقه الصبر الكبيره اللي عاشتها واحده زي عائشه، ربنا يبارك فيها. وبعدين اخونا اسلام بيلفت النظر لحاجه مهمه جدا، يعني يمكن كلنا بنتذكر الصوره والاطفال حافظين صوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى. سيدنا عبد الله بن ام مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم جعله واحد من مؤذني رافع شعار الاسلام، انه ياتي اعمى وعاجز ايا كان الظرف الخاص اللي بيمر بيه، لكن ده تقدير للي احنا بنسميهم او زي ما عائشه رفضت التسميه بهذا الشكل، ذوي الاحتياجات الخاصة. والله احنا اللي احنا ذوي احتياجات خاصة الحقيقة، يعني ان احنا هم دول اللي بنتعلم منهم، ان رجل عاجز او زي ما القرآن سماه اعمى، ويعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله فيه هذا الإنسان البسيط، الإنسان الضعيف الفقير، والنبي قاعد يدعو كبار القوم عسى أن يؤمن من ورائهم الكثير، لكن ربنا عز وجل يقول كده: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إيه الروعة دي وإيه العظمة دي من القرآن الكريم ينزل ليعاتب المصطفى صلى الله عليه وسلم في إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة. أليس هذا تقدير عظيم لمثل هؤلاء؟ إذا كانوا رجال فما بالكم إن المرأة اللي هي بطبيعتها مبنية على الرقة ومبنية على الضعف، إنها تتحمل ظروف زي اللي تتحملتها عائشة، مش ظرف طارئ، لا ده نشأت بيه وهي طفلة. كانت بالمناسبة قالت إن ده كان شلل رباعي، وبعد كده لما خليتها خدتها وبدأت توديها الجلسات ربنا عفاها، وبقى شلل بس الجزء الأسفل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرها فيه. لكن أنا وأنا بصور معاها استغرب، يعني منتهى الصحة النفسية ومنتهى المعنويات مرتفعة جدا، وأولادها فرحانين بيها جدا، وحسيت وهي بتحكي إزاي ربنا عز وجل بيعوض الإنسان بنعمة الرضا، زي ما هي قالت ألفاظ ما يعرفهاش المثقفين ولا الفلاسفة، بتقول الرضا ده تأهيل، يعني حتى كلمة التأهيل دي يعرفها المعاقين، لكن هي اعتبرتها جزء روحي وجزء قلبي يحتاج فعلا تأهيل. فعلا حقيقي موضوع الوصول لمرحلة الرضا بقضاء الله وقدره، ومش الرضا معناه العجز وخلاص واحنا سلمنا يائسين باللي حصل لنا، لا، هي ما استسلمتش، انما حاولت وكافحت من وهي صغيرة، ومش قصة اعاقتها، ولو كانت دي كانت كافت، انما قصة انها ترتبط بانسان معاق معاه في الجمعية زي ما سمعنا، وبعدين يصاب بفشل كلوي زي ما حضراتكم تابعتم معنا، وبعدين يموت وهو بيوصيها وتتحمل فقد الزوج، ولسه بتكمل المشوار وتطلع تشتغل الصبح من حته اسمها شادر السمك في الزاويه الحمراء لمدينه نصر، تركب الاتوبيسات اللي الناس اللي بيركبوها وناس يتصدقوا عليها ويشيلوها بالكرسي وتطلع الاتوبيس تنزل بدري. قصة الحقيقة يعني فيها أبعاد كتيرة جدا، وبعدين ترتبط بأخو زوجها وربنا سبحانه وتعالى يعوضها ويرزقها ثلاث أولاد زي ما شفنا، وحريصة بالمناسبة أنها ما خدتش قصة من التعليم. أنا أعتقد أن دي لو كانت كملت كانت تحصل على شهادات عالية جدا، لأن الطريقة اللي كانت بتكلمني بيها طريقة إنسانة مثقفة جدا وإنسانة واعية ومحبة للحياة محبة للعلم وبتسمع دروس وحريصة جدا على انها تبقى علاقتها حتى بجيرانها علاقة في منتهى الشياكة ومنتهى الادب والرقة، واولادها ما يبقاش صوتهم عالي في اجواء يعني ولا ازكيها على الله سبحانه وتعالى. فاحيانا اللي احنا بنسميهم اهل العجز بيشعرون الحقيقة بأن إحنا أهل العجز الحقيقي، إحنا اللي بنتعلم منهم وهم اللي بيدولنا دروس في واقع الحياة. بدأت بالأمل، والأمل دي زي ما بنقول طاقة غير عادية لما يبقى نؤمن بها، والإصرار وعزة النفس، وطبعا الصبر، دي رحلة صبر طويلة، رحلة كفاح. وعايز أقول أن الإنسان اللي هو مبتلى مثل ابتلاء عائشة بيبقى عمره مضاعف، يعني يمكن عائشة سنها مش كبير، تقترب من 38 سنة ولا حاجة، لكن التجربة اللي مرت بيها ضعفت عمرها وأعطت لها ثراء وأبعاد أخرى ربما إحنا لسه قدامنا وقت عشان نتعلمها. كمان شعرت فيها التوازن نفسي غير عادي، مش حاسة أنها يعني صاحبة عجز ولا كذا، لا، بتمارس حياتها بشكل طبيعي جدا وبتوجه صاحبتها. سمعت حوارها مع واحدة صديقة ليها في التليفون، حوار في منتهى الرقي ونصيحة، كل هذا يأتي من الإصرار والأمل وارتباطها جدا بالله سبحانه وتعالى. وناخد اتصال سريع كده. أخونا عبده من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخي كريم، تفضل.
مع حضرتك عبد الفواز. التصقت مع إيشا لمدة 5 سنين مع جمعية رسالة، وكانت إنسانة خطيرة جدا، عندها قوة إيمان رهيب، عندها عزيمة لا يتحملها بشر. هي إنسانة قوية جدا جدا جدا، وكان نفسي أشكرها جدا على هي قالته، ولكن اللي يعرف عائشة يعني نفسه يتقرب منها أكتر وكتير.
جزاك الله خير. وهي الحقيقة ذكرت اسم حضرتك ومن الناس اللي يعني ليك مكانة كبيرة في حياتها، ودعيت لك كتير والله يا باشمهندس، بارك الله فيك. محطات في حياة الإنسانة دي إن الخير ما بيضيعش، ولما بنقف جنب حد، ودي مش طبعا دعوة للتبرع ولا المساعدة، إنسانة رفضت كل حاجة وتعرض عليها إمكانيات مساعدة لكن أصرت إنها تخرج في ظروفها دي والناس تشيلها وتحطها وتتعلم مهنة، فكر مختلف عن مفهوم التعامل مع الحياة في ظل ظروف شديدة الصعوبة. يعني هقول لكم ايه، الحياة مليانة تجارب. دي صاحبة إعاقة وزوجة فقدت زوجها وبقت أم ولسه بتكمل مشوارها، وبتقول التعويض الكبير اللي أنا منتظراه إن أنا إن شاء الله بإذن الله أشوف ولادي زي ما أنا عايزاهم وأحسن بإذن الله تبارك وتعالى. الحياة الوقت مع حضراتكم بيمر بسرعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما يجمعنا على ما فيه رضاه يا رب العالمين. وبننوه على أن نتابعوا تردد قناة الناس، لأن طبعا عارفين قصة التشويش اللي حصلة، والتردد بيظهر عند حضراتكم على الشاشة باستمرار. وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقي بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة من حكاية أم. التردد كام يا حمدي؟ 12-16-9 رأسي، 12-16-9 رأسي في حالة التشويش. وإن شاء الله بإذن الله دايما نبقى متواصلين بلا تشويش وبدون زعل، وما إن شاء الله لا ينقطع بنا اتصال يا رب العالمين. بشكر إخواننا جميعا، مش وقت البرنامج، كل واحد طبعا مقامه محفوظ، ومعد الحلقة أحمد السعيد ومخرجنا حمد السيد، تحياتي لكم وأستودعكم الله، وكلنا ندعي لمصر أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظها من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ده أهم حاجة في حياتي.